الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع منها النماء. يذكر المصنف قدس الله نفسه هنا بعض الثمرات، ويذكر هنا ثمرات ثلاثة، ثم يذكر الثمرات التي ذكرها كاشف الغطاء عن الله مقامه الشريف. أول هذه الثمرات، طبعا الثمرة التي تترتب على الخلاف في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، الثمرة الأولى لهذه المسألة الخلافية تظهر في النماء. فإن قلنا أن الإجازة كاشفة، كان مقتضى الكشف حصول الملكية من زمان العقد، ومقتضى تبعية النماء للعين في الملكية أن يكون النماء قد حدث في ملك من انتقلت إليه العين. فإذا كان النماء مثلا للعين المبيعة، كان النماء للمشتري، وإذا كان للعين للثمن، كان النماء للبائع. فعلى الكشف يكون النماء لمن انتقلت إليه العين. وأما إن قلنا بأن الإجازة ناقلة لا كاشفة، فمقتضى القول بالنقل أن الملكية لم تحصل قبل زمان الإجازة، وعليه فالنماء الحاصل قبل زمان الإجازة يكون تابعا للعين المملوكة للمجيز، فيكون النماء لمن انتقلت عنه العين، على عكس القول بالكشف. هذا هو مقتضى القاعدة، وترتب الثمر على هذين القولين واضح. إلا أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه في روضته البهية له عبارة، قال الشيخ أن توجيهها بما يتناسب مع القواعد صعب، فالأولى رد علمها إلى صاحبها أو تركها على ظاهرها وحملها على وجه بعيد لسنا ملزمين به. هذه العبارة قال منقولة هنا: وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، هذا على القول بالكشف وهذا واضح، ونماء الثمن المعين للبائع هذا هم واضح، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز. فجعل ثمرة الناقل ملكية المجيز لنماء كل من العين المبيعة والعين المشترى، وهذا أمر لا يتوافق مع القواعد، لأن العقد إن كانت الإجازة ناقلة فمقتضى نفوذه ملكيته هو لنماء الثمن، وملكية الطرف الآخر لنماء المبيع إن كانت كاشفة، وإن كانت ناقلة فهو يملك نماء عينه قبل الإجازة وذاك يملك نماء عينه قبل الإجازة، فاجتماعهما معان، خصوصا مع ملاحظة أن النماء يتبع العين في الملك، هذا لا يتناسب مع صحة العقد، لأنه لا يمكن أن يجمع بين نماء العوض والمعوض في آن واحد حسب القواعد. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الأولى أن يوجه مراد الشيخ مراد الشهيد الثاني رحمة الله عليه بأن يكون مقصوده بهذه العبارة غير ظاهرها، لا أن يبقى تبقى اليد على الظاهر ثم يراد تطبيق هذا الظاهر على القواعد، فإن هذا أمر ليس بصحيح. هذه ثمرة. الثمرة الأخرى: قابلية الإنشاء من الطرفين للفسخ، وعدم قابلية الإنشاء من الطرفين للفسخ. ربما يقال بأن الكشف والنقل لهما أثر في هذه الجهة. بيان ذلك أن العقد متركب من إيجاب وقبول، وشرط حصول عنوان العقد انضمام القبول إلى الإيجاب قبل فسخ الموجب لإيجابه، فإذا فسخ الموجب الإيجاب قبل القبول لم يحصل العقد المحكوم عليه بوجوب الوفاء أو بالنفوذ وما إلى ذلك. وعليه فإذا فرضنا أن العقد تحقق فضولا وكان أحد طرفي هذا العقد فضوليا وكان الآخر أصيلا وقبل الإجازة فسخ الأصيل إنشاءه إيجابا كان أو قبولا، فإن قلنا أن الإجازة كاشفة فمقتضى كاشفيتها ترتب الأثر على العقد من حينه، فتكشف الإجازة عن ترتب الأثر وعن عدم مؤثرية الفسخ الصادر من الفاسخ المتخلل بين العقد والإجازة، لأن وقوع الإجازة مع كونها كاشفة يكشف عن تقدم سبب نفوذ العقد على الفسخ الصادر من الأصيل مثلا. وأما إن قلنا بأن الإجازة ناقلة فهذا يعني تقدم فسخ الأصيل على الإجازة المصححة والمؤثرة، ومع وتخلل الفسخ بين هذه الإجازة على النقل وبين العقد ينتفي محل الإجازة. وهذا هو ما يقال من أن فسخ الأصيل قبل الإجازة كفسخ الموجب لإجابه قبل القبول، إلا أن انتفاء العقد بفسخ الموجب حقيقي وانتفاء العقد بفسخ الأصيل قبل الإجازة مانع من عمومات الأدلة، باعتبار أنه لا يبقى محل للإجازة بعد صدور الفسخ من صاحبه. ولعل الوجه في ذلك أنه إذا لم يكن العقد مجازا قبل الفسخ كان كل طرف مسلطا على إنشائه والتزامه الذي أنشأه، فأيهما سبق فإنه يلزم الآخر بما يريد، إن سبق المجيز ألزم الطرف الثاني أبرم العقد، إن سبق الفاسخ فقد انفسخ العقد وانتفى محل الإجازة. إلا أن هناك اعتراضا ويقال أنه من صاحب من المحقق القمي صاحب القوانين على الله مقامه، حاصل هذا الاعتراض على ما تقدم أن الأصيل مثلا ليس له سلطان ولا قدرة على فسخ إنشائه، وذلك لأن ترتب الأثر على جزء السبب في صورة انضمام الجزء الآخر إليه أمر وضعي قهري لا مدخلية لاختيار المكلف فيه، وجزء السبب الأول في المقام هو الإنشاء من الأصيل، والجزء الآخر في المقام هو الإجازة، ومع انضمام الإجازة إلى الجزء الأول وهو العقد المركب مثلا من الإيجاب والقبول المفروض وجودهما معان، فلا يكون الفسخ المتخلل بينهما مؤثرا لأن ترتب الأثر على هذين الجزئين ولو مع تخلل الفسخ الاختياري من الأصيل ترتب قهري وضعي لا مدخلية للمكلف في إيجاده ولا إعدامه. لكن هذا الإشكال والاعتراض مندفع، وذلك لأننا نسلم أن ترتب الأثر على الموضوع ترتب قهري وليس بيد المكلف أن يمنع من ترتب الأثر على موضوعه، لكن الموجود في المقام ليس كذلك وليست الدعوى كذلك، بل الموجود في المقام والمدعى في المقام أن موضوع ترتب الأثر هو الإنشاء الذي لم يلحقه فسخون قبل الإجازة، فينبغي أن يكون نظر صاحب القوانين إلى إثبات عدم حاجة ترتب الأثر إلى نفي الفسخ، وهذا ما قد يتمسك له بعمومات أوفوب العقود بدعوى أن موضوع وجوب الوفاء ذات العقد والفسخ اللاحق لم يؤخذ عدمه قيدا بمقتضى الإطلاقات والعمومات. أي أوفوا بالعقود سواء فسخت فيما بعد أو لم تفسخ فيما بعد، نظير ما يقال في باب الخيارات لإثبات أصالة اللزوم، حيث إن الشك في مؤثرية الفسخ وعدم المؤثرية شك في بقاء في وجوب الوفاء وعدمه، فيتمسك بالعموم لإثبات اللزوم. هنا أيضا نقول بذلك، إلا أن التمسك بالعموم ها هنا فيه إشكال، الشيخ يستشكل في هذا التمسك، ولعل وجهه أن التمسك بعموم أوفوا بالعقود في أول مبحث الخيارات كما فعل الشيخ لإثبات اللزوم في محله، والإشكالات المذكورة هناك الشيخ يدفعها بوجوه تامة، أما هنا فالتمسك غير ممكن من جهتي أن فسخ الأصيل سبق إجازة المالك المجيز، ومع سبق الفسخ لا يكون لهذه الإجازة أثر باعتبار أن ترتب الأثر على الإجازة، إنما هو من جهة انتساب العقد بسبب الإجازة إلى المالك. ومن الواضح أن العقد الذي ينتسب إلى المالك هو العقد بكلا جزئيه بالإنشاء المرتبط بالإنشاء الآخر، فإذا فرض انفساخ الإنشاء الآخر قبل الإجازة لم يصدق على المجاز أنه عقد، وعليه فلا يصح التمسك بأوفوا بالعقود لانتفاء الموضوع في المقام. إذن الصحيح أن فسخ الأصيل للإنشاء قبل إجازة المجيز مانعة من تأثير الإجازة ومانع من تأثير الإجازة وموجب لانتفاء عنوان العقدية. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يكون تتمة لهذا الكلام، وأن الأصيل هل يجوز له أن يتخلف عن الوفاء بعقده أو أن له أن يفسخ العقد أو أن ينقض ذلك العقد الآتي، هذا يأتي في الثمرة الآتية إن شاء الله تعالى. هذه الثمرة طبعا هذا على القول بالكشف والنقل. إذن إن قلنا بأن الإجازة كاشفة ففسخ الأصيل لا أثر له، وإن قلنا أنها ناقلة ففسخ الأصيل يؤثر عدم ترتب الأثر على الإجازة. الثمرة الثالثة هي مترتبة على كلتا الثمرتين السابقتين، وهي أنه إن قلنا بأن الإجازة كاشفة فإن تصرف المجيز فيما انتقل عنه قبل الإجازة يكون تصرفا فيما لا يملك، وذلك لأن المفروض أن الإجازة تكشف عن سبق زمان الملكية، فإذا علم أحد الطرفين بأن الإجازة ستتحقق في المستقبل لم يكن للمجيز حق في التصرف في العين التي تنتقل عنه، وكان للمشتري حق التصرف في العين التي تنتقل إليه ولو لم تتحقق الإجازة بعد، على ما تقدم في مبحث الفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي والنقل. هذا على الكشف. وأما إن قلنا بالنقل فإن مقتضى كون الإجازة ناقلة أنه يجوز للمجيز أن يتصرف فيما ينتقل عنه قبل الإجازة، لأنه بعد ماله، فما لم يجز هو العاقد فالمال ماله وله أن يتصرف فيه بكل أنحاء التصرفات والتقلبات. فلو باع جارية من فضولي، أي باع الفضولية جاريته وكان يعلم بأن هذا فضولي، فيجوز له أن يطأ الجارية لأنها جاريته، وإذا ولدت منه فهي أم ولده، فإن أجاز المشتري المالك كان الحكم ما تقدم من أنها على الكشف الحقيقي أو الحكمي تكون أم ولد أو لا تكون أم ولد. لكنها ظاهرا محكومة بأنها ملكه لاستصحاب عدم الإجازة. فإن علم بعدم الإجازة جاز له التصرف، وإن شك في عدم الإجازة جاز له التصرف استصحابا للعدم. فإذا وقعت الإجازة كشفت عن تحقق الملكية قبل الوطء، وبالتالي يكون وطئه للجاري وطأ شبهة وهو معذور في ذلك، لكنها لا تكون أم ولده على ما تقدم. نعم، هذا على القول بالكشف. لا، هذا على القول بالنقل. هو أصيل باع جاريته على فضولي، وهو يعلم أن هذا فضولي، فقبل تحقق الإجازة يجوز له أن يتصرف في الجارية. فإذا وطأها وولدت منه ثم أجاز، تبين وانكشف بالإجازة على القول بالكشف أن الجارية انتقلت عنه عندما وطأها، أي أن الوطأ كان لاحقا للملكية الحادثة للمشتري، فيكون وطأ شبهة والجارية مملوكة للمالك المشتري.
ما زلنا نشقق يعني، ثبتنا أنه الإجازة كاشفة.
نعم، أحسنتم. هو أنا في الواقع خلط بين الفرعين. نعم، هو على القول بالناقل تكون الجارية جاريته والوطء حادث في ملكه، فيكون هو أبا الولد وهي أم الولد، لا يجوز له أن يبيعها. فإذا أجاز بعد أن أولدها واستولدها كانت الإجازة لاغية. وأما إذا قلنا بأنها كاشفة فإنه مع الشك يجوز له وطئها، لكن لو أجاز المالك المشتري تبين سبق الملكية للوطء فيكون وطئ شبهة والجارية مملوكة للمشتري. أحسن الشيخ. هذا. وربما يقال بأن التصرف على النقل غير جائز أيضا من جهة الأصيل. والشيخ رحمه الله تعالى يولي هذا الاحتمال اهتماما، وسيأتي منه تتمة هذا الاحتمال فيما في السطور الآتية. وجه احتمال عدم جواز التصرف على القول بكون الإجازة ناقلتان هو التمسك بعموم أوفو بالعقود. بيان ذلك أن الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المرصوب أنه لا يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه. قال المحقق الثاني رحمه الله تعالى: لا يجوز للبائع ولا للغاصب، والغاصب فضولي، لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين. أما الغاصب فلأنه ليس مالكا ولا مشتريا، وأما البائع قال لإمكان الإجازة سيما على القول بالكشف. هذا التخصيص والترقي لعله يكشف عن أن الذي أوجب توهم عدم جواز تصرف البائع في العين سواء على القول بالكشف أو على القول بالناقل هو تمامية المقتضي للانتقال من جهة البائع، باعتبار أن البيع والعقد وإن كان مركبا من إيجاب وقبول لكن المفروض أن الإيجاب من طرف البائع تام والعقد من جهته تام، وإنما يكون معلقا من جهة المالك المشتري. فإذا كان تاما من جهته أمكن التمسك بعموم أوفو بالعقود لإثبات وجوب الوفاء على البائع المنافي للتصرف في العين التي انتقلت عنه. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يمنع هذا الاحتمال بأن الإجازة على القول بالنقل لها مدخلية في حصول النقل، فلا يكون المقتضي تاما من جهة البائع، وذلك لأن معنى كون الإجازة ناقلة أنها جزء السبب شرطا أو شطرا، ومع عدم تحقق السبب التام لا يجب على البائع الأصيل الوفاء بهذا العقد. هذا على القول بالنقل. طيب، على القول بالكشف قد يقال بأن تصرف البائع في الجارية قبل إجازة المالك المشتري أو المشترى عنه فضولان مع الشك غير جائزة، مع الشك جائزة، ولكن قد يقال بأنه لا يجوز له حتى مع الشك. فهنا رأيان، رأي يذهب إليه صاحب الجواهر على تقدير كون الإجازة كاشفة وهو جواز التصرف للبائع الجارية، ورأي يميل إليه الشيخ رحمة الله عليه بدوا ثم يعود ليناقشه. رأي صاحب الجواهر مبني على أن المفروض شك المكلف البائع في حصول الإجازة وعدم حصول الإجازة، والاستصحاب يثبت العدم، ومع عدم الإجازة ينتفي الانتقال، ومع انتفاء الانتقال تتحقق السلطنة التامة الفعلية التي تستلزم جواز التصرف للبائع في الجارية. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الرأي ويميل بدوان إلى أنه لا يجوز على القول بالكشف التصرف فيما انتقل عن البائع بالبيع، وذلك لأن كلام صاحب الجواهر يصح على تقدير كاشفية الإجازة على نحو شرطية التعقب، وذلك لأن الشك في الإجازة في وجود الإجازة وعدمها شك في وجود الشرط وعدمه، فباستصحاب عدم الإجازة ينتفي وجود الشرط، وإن قلت نستصحب عدم الشرط، وبالتالي يصح ما ذكره صاحب الجواهر. وأما إذا قلنا بأن الإجازة شرط متأخر وأن المؤثرة بالذات وفي الواقع هو ذات العقد، فما ذكره صاحب الجواهر ليس بتاما. بيان ذلك أن مقتضى شرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخر أن ذات العقد بدون قيد أو شرط أصبحت موضوعا لوجوب الوفاء بالعقد، فعموم وجوب الوفاء بالعقد على القول بكون الإجازة كاشفة لأنها شرط متأخر موضوعه متحقق فعلا بمجرد وجود العقد، ومع تحقق موضوع العموم فعلا فلا مجال لاستصحاب عدم الإجازة لعدم ترتب أثر على وجود الإجازة وعدمها من ناحية وجوب الوفاء. نعم، الذي يثبت بهذا حرمة تصرف المالك فيما انتقل عنه تصرفا منافيا للوفاء بالعقد، أي التصرف الذي يعد نقضا للعقد. وأما التصرف الذي لا يعد نقضا كحفظ الجارية وإطعامها واستخدامها استخداما متعارفا عليه لا يفوت حق المشتري على تقدير حصول الملكية للإجازة المتأخرة، أو تصرف البائع فيما انتقل إليه وهو الثمان وهذا التصرف لا يعد عدمه نقضا للغرض ولا يعد وجوده نقضا للعقد، فكلا هذين التصرفين لا يمكن إثباتهما ولا إثبات حرمتهما ولا وجوبهما بالبيان المتقدم. فيجوز له أن يتصرف في الجارية بالحفظ والاستخدام، ولا يجوز له أن يتصرف في الثمن. أما الأول فلأن المحرم هو نقض العقد، وأما الثاني فلأن الواجب هو الوفاء، والوفاء إنما يكون بما التزم به لا ما التزمه لنفسه، فالتصرف في الثمن حيث كان وفاء بما التزمه لنفسه فهو غير الوفاء الثابت بقوله أوفوا بالعقود، لأن المنصرف من قوله أوفوا بالعقود أوفوا بما جعلتم على أنفسكم، والتصرف في الثمن ليس هذا. نعم، تصرف البائع بوطء الجارية نقض لمن التزمه على نفسه من نقل الجارية عنه. وهذا يرجحه الشيخ رحمه الله تعالى بدوا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه بما تقدم يتبين اندفاع توهم أورد أن لازم القول بوجوب الوفاء وعدم جواز تصرف البائع في العين المنتقلة عنه الالتزام بجواز تصرف البائع فيما انتقل إليه قبل الإجازة، إذ إيجاب الوفاء عليه في طرف المبيع دون تجويز التصرف له في طرف الثمن خلاف مقتضى العقد وهو المعاوضة والنقل والانتقال. فإما أن نقول بأن النقل حصل ومعه الانتقال، وإما أن نقول بأن الانتقال لم يحصل ومعه النقل. وإن شئت قلت أن المبادلة أمر بسيط غير قابل للتبعيض، فإما أن يقال بوجوب الوفاء لحصول المبادلة ولازمه وجوب الوفاء عليه بالنسبة إلى العين المبيعة وجواز التصرف له بالنسبة إلى الثمن المنتقل، وإما أن نقول بأن المبادلة لم تحصل فلا يجوز له أن يتصرف في الثمن كما لا يحرم عليه أن يتصرف في العين. قال الشيخ أن هذا التوهم يندفع بالتأمل فيما ذكرناه، وهو أن الواجب في المقام هو الوفاء وليس المدعى ثبوت النقل بالنسبة إلى البائع حتى يقال بأن النقل يلازم الانتقال. ومن الواضح أنه لا بأس في التفكيك بين الثمن والعين من جهة صدق الوفاء على تصرف على ترك التصرف في المبيع دون التصرف في الثمن، فإن التصرف في الثمن لا يعد وفاء بالبيع. والدليل ورد بعنوان وجوب الوفاء بالبيع. هذا هو الإشكال تتم تأتيه. قال ومن نعم ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع، منها أنما فإنه على القول على الكشف بقول مطلق حكمي والحقيقي لمن انتقل إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه. وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه المراد منها كما فعله بعضهم، يعني بحملها على غير ظاهرها، أولى من توجيه حكم ظاهرها، أولى من توجيه حكم ظاهرها. مثلا قال بعضهم أن قوله وعلى النقل فهما ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، يعني نماء الثمن ونماء العين فهما للمالك المجيز، حمل هذه العبارة على صورتين. حمل رجوع نماء المبيع للناقل على تقدير كونه بائعا، وحمل رجوع نماء الثمن للناقل للمالك على تقدير كونه مشتريا. وهذا خلاف ظاهر عبارة الشهيد الثاني، لأن ظاهرها إرادة صورة واحدة، حيث جعل قوله فهما في مقابل الصورة الأولى وهي رجوع النماء بالتفصيل على الكشف، فكأنه أراد أن الصورة الواحدة يختلف حكمها باختلاف التقديرين. لكن لا بأس بهذا التأويل وهذا الحمل على خلاف الظاهر من العبارة، لأن الظاهر من العبارة لا توجيه له، ويجل الشهيد الثاني عن أن يكون غافلا عن أن مراد عن أن الظاهر من هذه العبارة مخالف للقواعد وأصول المذهب. ومنها من الثمرات من المواضع التي ذكر فيها الثمرة أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطن له على القول بالناقل دون الكشف، بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت كاشفة فإن العقد تام من طرف الأصيل، غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه، أي أن صدور الإنشاء من الأصيل على تقدير كون الإجازة كاشفتان يكون مساوقا لتمامية العقد من جهته، بعد لا يتمكن هو أن يتراجع عن إنشائه. هذا متى؟ هذا إن أجاز. يعني كل هذا الكلام في صورة وقوع الإجازة، ينكشف على تقدير كونها كاشفة، ينكشف لنا أن فسخه لم يكن مؤثرا، وعليه فلا بد من الالتفات إلى أنه لو وقع العقد وفسخ الأصيل فإنه يجوز له أن يتصرف في ماله، بل كان يجوز له أن يتصرف في ماله مطلقان حسب الظاهر مثلا اعتمادا على استصحاب عدم الإجازة. لكن لو وقعت الإجازة فيما بعد التصرف انكشف أن فسخه لم يكن له أثر، وهذا مبني على ما تسالم عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة، فإن القبض شرط الصحة في هذه الموارد الهبة والوقف والصدقة، فإذا تحقق الفسخ قبل حصول الشرط تسالم على أن العقد لا يؤثر وأن الإيقاع لا أثر له. فلا يرد ما اعترضه بعض ولعله صاحب القوانين من منع جواز الإبطال على القول بالنقل، يعني لا يجوز حتى على القول بالنقل أن يفسخ الأصيل الإنشاء، معللا أو معللا، معللا بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه. وفيه أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب الإجابة والقبول أو العقد والإجازة، لأن الإجازة بعد جزء السبب شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب، أي أن مدعى من ذهب إلى أن فسخ الأصيل على القول بالناقل مؤثر ومانع من تأثير الإجازة أن عدم الفسخ شرط في العقد الذي يترتب عليه الأثر وهو العقد المجاز، فإذا انضمت الإجازة إلى العقد مع وجود الشرط ومع وجود الفسخ فإن هذا الأثر الإجازة هذه الإجازة لا تؤثر لانتفاء شرطها. زين، وهذا طبعا لا ينافي ما ذكره هو من أن ترتب الأثر على موضوعه قهري، لأن الموضوع مركب من وجود السبب وانتفاء المانع، وجود المقتضي وانتفاء المانع، والفسخ على تقدير الثمرة مانع، فعدم انتفاء ترتب الأثر ليس من جهة مدخلية اختيار المشتري، مدخلية اختيار المكلف والمشتري، بل من جهة أن اختيار المشتري أوجد المانع، أي أن انتفاء الترتب في المقام أيضا لخلل في الجهة الوضعية. فالأولى من صاحب القوانين أن يبني منعه على أن الفسخ لم يؤخذ عدمه قيدا، نعم حينئذ يكون كلامه صحيح، يعني كأن كلام صاحب القوانين مشتمل على دعوة وهي أن تمام المؤثر هو العقد والإجازة، وأما الفسخ وجودا وعدما فلا أثر له. ولعل منشأ هذه الدعوة إطلاقات أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، رفعنا اليد عن هذا العموم في صورة انتفاء الإجازة مطلقا وبقي الباقي، ومنها صورة الإجازة ولو مع سبق الفسخ، هذه دعوة محقق القمي، لكن يقول هذا لا يخلو من إشكال. فالأولى في سند المانع، يعني الأولى أن يبنى المانع على دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزومها، الأولى في سند المانع أن يدفع احتمال اشتراط عدم الفسخ، أي أن منع صاحب القوانين مبني على أن الفسخ لم يؤخذ عدمه شرطا، كيف نثبت هذا الـ 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 هذا الإطلاق أو عدم مؤثرية الفسخ بإطلاقات صحة العقود ونفوذها ولزومها؟ قال: ولا يخلو عن إشكال. لا يخلو عن إشكال. وجه الإشكال هو أنه مع تخلل الفسخ قبل الإجازة ينتفي عنوان العقد، بيان ذلك أن الإجازة إنما تؤثر من جهة تحقق انتساب العقد إلى المجيز بسببها، أي أن العقد قبل أن تتحقق الإجازة لم يكن عقد المالك حتى يجب عليه الوفاء به، فإذا أجاز أصبح العقد عقده. وهذا كما يتحقق ثبوتا في الإجازة يتحقق عدما في الفسخ، لأن المفروض أن الطرف الآخر فسخ قبل الإجازة وعليه، فيكون فسخه موجبا لانتفاء انتساب العقد إليه، فتحقق الانتساب بالإجازة لا يترتب عليه أثر، لأنه إنما يؤثر انتساب إنشاء الفضولي إليه، وإنشاء الفضولي وحده ليس بعقد تام، بل الإنشاءان بمجموعهما عقد، والحال أن الآخر قد فسخ إنشاءه. نعم، يبقى الكلام أن الآخر يجوز له أن يفسخ أو لا، هذا الكلام يأتي في الثمرة الثالثة إن شاء الله تعالى. ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه، يعني أنه إن قلنا بأن الإجازة ناقلة يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه ولو تصرفا منافيا للعقد. قال: فلو باع جارية من فضولي، هذا التعبير كثير التردد على ألسنة الفقهاء، بل في بعض الروايات ما يناسبه، والمراد باع جارية على فضولي، طبعا باع من ألفاظ الأضداد، وقد يطلق بمعنى البيع وقد يطلق بمعنى الشراء، فربما يتوهم أنه باع من فلان أنه اشترى من فلان، لكن الروايات بعضها ورد بهذه الصيغة والمراد باع على فلان. قال: فلو باع جارية من فضوليين جاز له وطئها، وإن استولدها صارت أم ولد لأنها ملكه. قال: وكذا لو زوجت نفسها من فضوليين جاز لها التزويج من الغير، فلو حصلت الإجازة في المثالين لغت لعدم بقاء المحل قابلا. والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مبطل لإنشاء الأصيل كما تقدم في الثمرة المتقدمة الخلاف في ذلك، إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.